الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين إذا شرعنا التحقيق في هذه المسألة التي أجمع عليها الفقهاء وهي حرمان أولاد الأولاد من الميراث مع وجود الولد المباشر. قلنا أن الذي أوجب هذا الباحث ودفعنا إليه جملة من المعطيات مضافا إلى الحديث الشريف الذي يقول استفت نفسك وإن أفتاك المفتون، وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البر ما اطمأنت به النفس والبر ما اطمأن به الصدر والإثم ما تردد في الصدر وجال في القلب وإن أفتاك الناس وأفتوك. طبعا ليس من حق غير المجتهد أن يناقش في ذلك الكلام لأننا في صدد بحث استنباطي، وإلا المكلف عليه أن يسلم بالحكم. فلذلك شرعنا في البحث وقلنا أن هذه المسألة تعرضت إلى إشكال من قبل المشرعين المدنيين، لذلك القانون العراقي غير فيها وأعطى لأولاد الأولاد، لكني وجدت في قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية الإسلامية عن ما ترجمته بالعربية طبعا هو موافق لإجماع الفقهاء، قال في المادة 910 قاف ميم ما ترجمته إذا كان الفارسية يعني إذا كان للميت أولاد ولو كان ولدا واحدا يمنع أولاد الأولاد من الإرث. وفي المادة 911 يفصل في كيفية الاستحقاق، وهي أن كل مجموعة أولاد أولاد يأخذون حصة من يتقربون به، أولاد البنت يأخذون حصة البنت وإن كانوا ذكور، وأولاد الذكر يأخذون حصة الذكر وإن كانوا بنات. لكن قلنا هذه المسألة تعرضت للإشكال كما كثير من مسائل الميراث وأحكام الشريعة، لذلك تتطلب وقفة، تتطلب دفاعا، وقد يكون فعلا الخلل يعني فيما استنبطه الفقهاء. يعني احنا علينا أن نراجع أنفسنا لما يتوجه إلينا إشكال أو اعتراض، نراجع. مثل صحيحة أبي جعفر الأحول قال قال ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين للذكر مثل حظ الأنثيين. يعترض عليه هذا من الزنادقة الملحدين بن أبي العوجاء، فالإمام ما يترك الإشكال، يجيب الإمام. هذا الإشكال يتحول لشبهة في أذهان الناس ويتحول لإشكال على الشريعة. ويأخذ الرجل سهمين قال فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة عاقلة، وإنما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين. أو مسألة أن المرأة مثلا تحرم من رقبة الأرض في الميراث، هذه التي ننفرد بها نحن الإمامية. عن يزيد الصائغ قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب. قال فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا، ما حد يعمل بها ويحرم الزوجة من رقبة الأرض يعطيها فقط من البناء والمتاع. فيقول الإمام عليه السلام إن الناس لا يأخذون بهذا يا ابن رسول الله. فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط، واللهم اشهد على أن قوما ممن ينتسب إلى جعفر الصادق ولو الأمور وبأيديهم أن يطبقوا القانون فلم يفعل. هذا الإمام جعفر الصادق يقول إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف عليه. والله يعلم أن ناسا قد ولوا الأمور ولم يقدموا شيئا، بل اعترضوا وعاندوا حكم جعفر الصادق وإلى الله المشتكى. فإذا هذا هو حرص الأئمة عليهم السلام على إجابة مثل هذه الإشكالات. وطبعا ربما كما نحاول نحن الآن قد يكون هناك منفذ للعلاج وهذا الذي نبحث عنه، وإلا إذا كان الحكم ثابتا بالدليل المعتبر وليس لأحد أن يناقش فيه. وقلنا أنه قبل الدخول في تفصيل البحث نحتاج أن نحرر بعض المطالب حتى تكون جاهزة عندنا في البحث، لا تتوسع علينا. الاستطرادات الأولى هي قاعدة الأقرب يمنع الأبعد اللي هي دليلهم في هذه المسألة، قالوا لأن الولد أقرب من ولد الولد والأقرب يمنع الأبعد، فخلينا نحقق في هذه القاعدة ونرى دليل عليها حتى نتحرك في حدود الدليل. نبهنا أكثر من مناسبة أحيانا نستدل على شيء في الأصول ونغفل ننسى استدلالنا ونتمسك بهذا الذي استنتجنا، هذا ليس صح. ترغب الاستصحاب، احنا استدلنا على الاستصحاب بالحديث الشريف لا تنقل اليقين بالشك وأمثال، أبقى ضمن هذا الإطار. وإذا نحن تركنا الأصل بدينا نفرع بمطالب الاستصحاب، وصلنا نقول بالاستصحاب القهقرائي وفد فروع توصلنا لها من نتاج عقولنا، منتكان بين يديك دليل على الاستصحاب، اتحرك فيما هو مدلول الدليل ليس أكثر من ذلك. فلازم دائما نخلي مسطرتنا هو الدليل ونتحرك ضمن الدليل لا أزيد. فتدلنا إذن بالآيات الكريمة وبالروايات الشريفة وبالإجماع وبالعقل على قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، ورأينا على أنه هذه القاعدة تامة في الجملة، يعني لم يتم لها إطلاق، لأن في الروايات التي استدل بها الإمام عليه السلام بهذه القاعدة كان بلحاظ أمر ما يريد الرد عليه، كأن يريد الرد على من ورث بالعصب فيقول له الإمام لا الميراث بالقرب، أو على من يورث مثلا بالولاء فيقول الإمام لا الميراث بالقرب. فهذا إذن حصر إضافي، هذا لا يتم فيه إطلاق، وإنما هو بلحاظ هذا الأمر الذي جاء من أجله. فغاية ما يدل على النتيجة في الجملة، يمكن قرأنا كانت بعض الروايات واضحة في ذلك، لما أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة، شوف الكلام في هذا في بيان معيار مقابل معيار آخر، لا القرب، فهل يوجد لهذه إطلاق بحيث نتمسك بها بهالشكل الدقيق الذي نقوله أنه حتى نرتب الميراث، لا ليس لها إطلاق. فنريد إذن أن نثبت هذه النتيجة التي انتهينا لها من خلال مناقشة الأدلة. هنا أيضا إشكال تقريبا نفس معنى مضمون، وإن كان هذا إشكالنا أوسع، نحن إشكالنا على الإطلاق، لكن وجدت في مفتاح الكرامة إشكالا يقرب مضمونه من هذا الإشكال فأحببت عرضه عليكم. الإشكال إذن هو في مفتاح الكرامة، وليراجع مفتاح الكرامة والمجلد الأخير في الميراث، في المجلد 17 صفحة 164. الإشكال وذكر جوابه، نحن نعرض الإشكال وجوابه أولا لتعميق المطلب ولتدعيم ما نحن بصدده. الإشكال على الاستدلال بآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض على هذا القاعدة الأقرب يمنع الأبعد، وبهالتطبيق الإطلاق المطلق، يعني أن كل أقرب يمنع كل أبعد، هذا أقصد بالإطلاق. هل هذني الأدلة دلت على هالمعنى؟ الأدلة مجملة من هذه المعنى، الأدلة تقول أن الميراث بالقرابة وليس بالعصبة، الميراث بالقرابة وليس بالولاء والهجرة كما كان في صدر الإسلام. الروايات والآيات القرآن ليس فيها إطلاق، وأريد بالإطلاق هالمعنى، يعني كل أقرب يمنع كل أبعد، لم يتم لها إطلاق هذه الأدلة. فيبدو في مفتاح الكرامة يعترض على الاستدلال بآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض على هذه القاعدة. قال الأستاذ أدام الله حراسته، وفي آخر صفحة من الكتاب يعني في آخر المجلد الأخير يقول يعرف حينما أقول كذا أقصد كذا، ويقول حينما أقول الأستاذ فإني أريد به أغا محمد باقر، يعني معروف بالوحيد البهباني. قال الأستاذ أدام الله حراسته في حلقة الدرس على ما نقل عن ما حاصله أننا ننهض بذلك، كيف نستطيع أن نستنتج من آية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ هل تمسك بالقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد؟ أننا ننهض بذلك وهي محتملة، وإذا دخل الاحتمال فبطل الاستدلال، لأن يكون المراد أن بعضهم أولى ببعض من غيرهم، أعني الأجانب. شوف إذن كلام نسبي، إنما هذه الروايات تقول بتوريث الأقرباء مقابل من يقول بتوريث الأجانب، ليست هي بصدد البيان من هذه الجهة التي تريدون أن تثبتوها، وهي أنه حتى الأقرباء نفسهم لازم نرتبهم ترتيبا دقيا، ليست بصدد البيان من هذه الجهة. وهي محتملة لأن يكون المراد أن بعضهم أولى ببعض من غيرهم، عن الأجانب. يقول بل هذا هو الظاهر المتبادر، بهذا الصدد هي، فكيف يتم لها إطلاق؟ قلنا أقصد إطلاق شون، يعني كل أقرب يمنع كل أبعد، اللي منها ما نحن فيه، بحيث حتى يطبقوها أن الولد المباشر يمنع ولد الولد، وكلاهما أولاد، هم أولاد صح، واحد أقرب من واحد. يقول بل هذا هو الظاهر المتبادر، ولئن وقع الاستشهاد بها على منع الأقرب الأبعد في بعض الأخبار، يقول نعم أنا معكم مسلم أنه استشهد الإمام بها، هاي آية أولو الأرحام مثلا، أعطى للأخ ومنع العم، وأعطى للابن ومنع الأخ، صح موجود هذا. ولئن وقع الاستشهاد بها على منع الأقرب الأبعد في بعض الأخبار، فقد وقع الاستشهاد بها أيضا على منع الأقارب الأجانب في كثير من الأخبار، فلماذا تستدلون بها على هذا؟ في مواضع أخرى استشهد بالآية على ماذا؟ على توريث الأقارب مقابل الأجانب، فليس لها إطلاق في ترتيب الأقارب وتقديم بعضهم على بعض، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، كما يذكر بعض أمثلة على ذلك. كما قال في صحيحة عبد الله بن سنان، كان علي عليه السلام إذا مات مولا له وترك قرابته، شوف الآن النزاع بين مولى وبين قرابة، لا يأخذ من ميراثه شيئا، ويقول الأقرب أولى من الأبعد، فمو بلحاظ التصنيف الأقربين وترتيبهم، لا بلحاظ أن الأقرباء أولى من الأجانب، فإذا مات مولى له وترك قرابته لا يأخذ من ميراثه شيئا، ويقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، مقابل الأجانب وليس مقابل بعضهم لبعض. وفي حسنة بن قيس، في خالة جاءت تخاصم مولا، خالة إذن ومولى، في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعطي المولى، فإذن الأقربون أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي ورثوا بعض الأرحام بعضا دون الأجانب. أما ما هو تفصيل هؤلاء الأقرب؟ هم لم تتعرض له الآيات، ليست تصدد البيان من هذه الجهة، يمكن للأقرباء كلهم أن يرثوا في عرض واحد، هذه الآيات والروايات لا تحدد هذا الشيء. يستمر في ذكر بعض الشواهد، يقول وفي النهج، نهج البلاغة، من كتاب الله عليه السلام إلى معاوية قال وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا، وهو قوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، إلى أن قال فنحن أولى بالقرابة، فاستشهد بها أمير المؤمنين على ميراثه هو مقابل ميراث من؟ معاوية الأجنبي. فلاحظ إذن يقول مثل ما استدل بالآيات هذه والروايات على توريث بعض الأقرباء وتقديمهم على بعض، كذلك وردت في تقديم الأقرباء على الأجانب، يقول هذا هو المعنى الظاهر من الآية. وفي الاحتجاج، كتاب الاحتجاج، من كلام لفاطمة عليها السلام: يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله تعالى أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، تركتم كتاب الله تعالى وراء ظهوركم، إذ يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ميراث الزهراء مقابل الأجانب. يقول شواهد كثيرة على أن هذا هو سياق الآية، وهي بصدد تقول أن الميراث يجب أن يذهب إلى الأقرباء وليس إلى الأجانب. فأين إذن استدلالكم بها على تقديم بعض الأقرباء على بعض؟ ليست بصدد البيان من هذه الجهة. على أنها بعد يستمر في دعم وتأييد ما يريد أن يقوله، على أنها الآية إنما نزلت ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالنصرة والهجرة، فكأن الغرض بيان أن الأقارب أولى من الأجانب. يقول هاي هو قرينة السياق، هذا الآية اللي تقول وأولو الأرحام بعضهم في مقابل ما كان الحكم سابقا وهو التوريث على أساس الولاء والنصرة والهجرة والإيمان. فإذن هي ليست بصدد البيان من هذه الجهة التي تستدلون بها. هكذا ينقل عن الوحيد البهبهان. فإن السوق ظاهر، السياق ظاهر في ذلك كما في آية الأحزاب، لأنها تكررت في موضعين في سورة النساء والأحزاب، حيث يقول بعدها: من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إذ الظاهر أن هذا هو المفضل عليه، هذا بهذا اللحاظ. والمعنى أن أولي الأرحام أولى بالميراث من الأنصار والمهاجرين، فأنى لكم أن تثبتوا بهذه الآيات وهذه الروايات أن بعض الأقرباء أولى ببعض؟ هي بصدد بيان أن الأقرباء أولى من الأجانب، أجنبية عن هذا الذي تريدون إثباته، أي أن التوارث بحق القرابة أولى منه بحق الإيمان والهجرة. وإن جاز أن يكون بيانا، أي الأقارب من كل من الفريقين بعضهم أولى ببعض من غيرهم، ممكن هذا الاحتمال اللي استعملته ممكن، وإنما خصهم بالذكر لأن التوارث المنسوخ إنما كان بينهم. إذا الآن قدم لنا شواهد من الاستعمال في الروايات على أنها بصدد لما يقول وأولو الأرحام بعضهم، أو أي أن الأرحام يجب أن يورثوا أرحامهم مقابل من يورث الغرباء على أسس معينة موجودة في صدر الإسلام أو في الجاهلية. والسياق قرينة على ذلك، سياق نزول الآية أيضا قرينة على ذلك. هذا إذن انتهى ما نقله مفتاح الكرامة عن أستاذه. ثم قال مفتاح الكرامة: ثم إنه الأستاذ أدام الله حراسته أمر بالجواب. يبدو كانت حلقة علمية مبنية على الحوار وفيها حرية النقاش أيضا، ولذلك صنع الوحيد البهبهاني هذه النخبة ما شاء الله من العلماء الذين ما حصل في التاريخ أن شخصا ربى عددا من العلماء بمثل ما قام به الوحيد البهبهاني. هذا ذكرنا في مناسبة وعددنا أسماءهم لم يحصل. ثم إنه أدام الله حراسته أمر، لكن اسمعوا أسبوع أسبوعين كان في كربلاء مؤتمر عن الوحيد البهبهاني، شيء جيد أن يحيى ذكر هذا الرجل، مؤتمر موسع و شارك فيه عدد كبير من العلماء والمفكرين والكتاب، جيد يستاهل وحيد البهبهان. ثم إنه أدام الله حراسته أمر بالجواب، قال تفضلوا جاوبوا عندكم تعليق على هذا الإشكال. وأنت تعلم مفتاح الكرامة يقول إن الجواب ظاهر لأن الدلالة فيها بتقديم حق القرابة، وهو قاض بتقديم حق الأقرب. ها صريحة بأن القرابة هي المعيار في التقديم، فإذا معنى أيهم أقرب يكون أولى بالميراث، صريحة في ذلك. وهو قاض بتقديم حق الأقرب، وذلك أن الناس كلهم في الحقيقة أنساب وقرابات بعضهم لبعض. إذا مو ابن عم ابن عم أبو، إذا مو ابن عم ابن عم جدة، وإلا نصل الآدم نتيجة احنا ولد عام، بس مو بالظهر الخامس العاشر المية الألف، ما أدري، وكل احنا أقرباء نطلع. وذلك أن الناس كلهم في الحقيقة أنساب وقرابات بعضهم لبعض، وإن لم يصدق اسم الأقارب إلا على من يعرف بالقرابة. طبعا الصدق العرفي هو يتناول إلى أحد معين، من حيث أنهم بالنتيجة لأب واحد وأم واحدة، كلكم لآدم، وإنما يتفاضلون في القرب والبعد. ولما كانت الآية دالة على تقديم ذوي الأرحام منهم، وما ذاك إلا لأنهم أقرب من غيرهم. الآية لما تؤكد وتقول الأقربون وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإلا هم كلهم أقرباء، يعني شو تقول؟ أنه قدموا بعض القرابات على بعض، هذا مفاد الآية وليس ما ذكره الأستاذ. يقول اقتضى ذلك تقديم من كان أمس رحما على غيره، كمن في العمود على الحاشية. وهكذا يقسمون الورثة، بعضهم يسموهم العمود، هذا الذي يتصل مباشرة بالميت اللي هم الأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا، وقسم يسموهم الحاشية، هذا الذي يتصل مع الميت بثالثة كالإخوة يتصلان بالأب، كالأعمام يتصلون في الجد، وهكذا. يقول كمن في العمود على الحاشية الأولى ومن في الأولى على الثانية، من حيث أن العلة التي اقتضت تقديم ذوي الأرحام على غيرهم متحققة في الأقرب منهم، فلا بد من تطبيقها إذن داخل أقرب أيضا. فكانت الآية دالة على تقديم الأقرب في المقامين، يعني نقول يقول نسلم معك أنها أيضا تدل على تقديم الأقرباء على الأجانب، وبنفس الوقت تدل على تقديم بعض الأقارب على بعض. هذا قصد بالمقامين، يعني المقام الذي أفاده واحد بهبهاني وهو تقديم الأقارب على الأجانب، والمقام الذي نحن نقول به مشهور أنه تقديم الأقرباء الأقرب على من هو أبعد منهم. يقول فكانت الآية دالة على تقديم الأقرب في المقامين بلحاظ الأجانب وبلحاظ تقديم الأقرباء بعضهم على بعض، إلا أن الدلالة في أحدهما بالوضع، وهي اللي أنت تفضلت بها يا واحد الباباني، تقديم الأقرباء على الأجانب هاي بالوضع، وفي الآخر بالإيماء اللي نحن فيه تقديم الأقرباء بعضهم على بعض، هاي بالإيماء للنكتة التي ذكرها هو الآن صاحب مفتاح الكرامة. ثم يستمر بكلامه قدس سره، يقول وصارت بهذا الاعتبار كأنها أطلقت الآية وأريد بها القدر المشترك بينهما وهو التقديم الأقرب، فصح الاستدلال بها تارة على تقديم الأقارب على الأجانب لأراد أن يثبت الواحد الباباني، وأخرى على تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم، تفيد كلا المعنيين، لا أن مفاد الخطاب لغة وعرفا هو الثاني كما قد يتوهم ليتمسك به المشروع، أنها خصوص تقديم الأقرب من الأقارب على الأبعد من نفس الأقارب. يقولون المشهور هم متوهم حينما حصر معنى الآية بهذا، فدفع الوحيد البهبهاني إلى الإشكال، ما تعرضوا إلى أن دلالة الآية أيضا على تقديم الأقارب على الأجانب، وهم معذورون طبعا، هذا مسلم، هذا نحن نتحدث عن تقديم الأقرباء. هذا إذن ما قاله قدس سره. وهنا علقنا عليه أقول طبعا بعد هو له يقول إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه أولى به، فإنما نريد أن الآية مما تفيد ذلك وتعطيه وتومئ إليه، قال بالإيماء لا أن ذلك هو المعنى، إلا أن يقول وهذا الجواب أجاب به مقدس الذات والنفس. ماذا يقصد الأستاذ؟ يعني هو أجاب بعد أن مثلا انتهى الحوار أو أي شيء ظاهر هيك، لما فتح لهم الحوار يجوز ما جاوبوا جواب المقنع فأجاب هو، لأن يقول في نهاية يقول وهذا الجواب أجاب به مقدس الذات والنفس ورئيس أهل الدرس أيده الله تعالى، وكلهم ما شاء الله علماء أجلاء، نتبرك بأننا ننتمي إلى مدرستهم ونأخذ من موائدهم هذا العلم من نعم الله تعالى. أقول ما ذكره قدس سره في الجواب صحيح، أنه فعلا الآية ليس كما قال المستشكل بأنها تخص الأقارب مقابل الأجانب، لا، لا يخفى فيها دلالتها على أنه أيضا، وهذا ما يضرنا في بحثنا، إلا أنه لا يثبت به إطلاقا. صح، يتدل في الجملة على أن الأقرباء أيضا بعضهم أولى ببعض، لكن هل تدل بالدقة بحيث كل أقرب يمنع كل أبعد يمكن استفادة هذا الإطلاق والعموم منها؟ كأنه لا يثبت به إطلاق كما سبق، وين في المناقشة التي ذكرناها في نهاية الدرس الآن ذكرناها. لذا طبعا هذا الكلام كان منه قدس سره صفحة 165، لكن احنا قلبنا مع الصفحات وجدت في صفحة 206 بعد أكثر من 40 صفحة ومن بعض المطالب وجدته ما زال في نفسه شيء من هذا الإشكال، يعني ما زال هذا الإشكال متحكم عند مفتاح الكلام، مقتنع به، مورده هو هنا هذا بصفحة 166 رد بهذا الرد، لكن وجدته في صفحة 206 وكأنه ما زال الإشكال ما غادر النفس. لذلك قلت هنا لذا فإن المصنف رغم قناعته بالجواب هنا إلا أنه قدس سره بقي يحتمل الإشكال، قال في موضع من كتابه قلنا صفحة 206 من مجلد 17 قال في موضع من كتابه عن إطلاق الإجماع على مقولة أن الأقرب يمنع الأبعد، مو هكذا يستدل به الإجماع على كل أقرب، هو ماذا ذيلها؟ قال قدس سره إن لم نقل بالإجمال فيه كما قيل. إذن هو لا يسلم بالإطلاق ولو احتمالا كما قيل، وين هذه التي الآن نقلناها لكم قبل 40 صفحة من الكتاب. يقول إن لم نقل بالإجمال فيه في هذا الإطلاق كما قيل، وين قيل؟ في الإشكال الذي عرضه الوحيد البهراني. فإذن ورغم نقله للجواب ودعمه بقوة للجواب إلا أنه يظهر بقي فعلا يعتقد على أنه لم يتم الإطلاق لهذه القاعدة. فنحن ما زلنا إذن نعد العدة إن شاء الله تعالى لكي نشن الهجوم المقال. الآن تجتمع عندنا إن شاء الله تعالى بعض الأمور. فإذا مفتاح الكرامة أيضا كأنه لم يتم له عنده إطلاق، هكذا قال إن لم نقل بالإجمال فيه، هذا الإطلاق كأنه ليس تاما. نعم هو يدل في الجملة، في الجملة على أن بعض الأقربين أولى من بعض، وهذا نسلم جميعا به طبعا، طبقة أولى تمنع الثانية، الثانية تمنع الثالثة، لكن هل هذا الإطلاق بهذه الدقة حتى داخل الطبقة والرتبة الواحدة مثل ما نحن فيه؟ هذا إذن انتهى المطلب الأول وهو الاستدلال على قاعدة الأقرب يمنع الأبعاد، استدلينا بها وعرفنا حدودها وظهر أنها في الجملة تدل على مضمونها في الجملة ليس لها إطلاق. المطلب الثاني الآن نريد أن نحرر إن شاء الله قبل الدخول في الباحث، وهو هل ولد الولد ولد حقيقة أم لا؟ هذا هم له مدخلية في بعض التفاصيل. المطلب الثاني إذن هل ولد الولد ولد حقيقة أم لا، مجازا أو بأي نحو آخر؟ يوجد خلاف بين فقهائنا في أن ولد الولد ولد حقيقة أم لا، وشنو ثمرته؟ وبنى بعضهم عليه القول بكيفية استحقاق ولد الولد للميراث، يقول مبتني على هذا النتيجة. يعني جيب لك مثال كالسيد المرتضى قدس سره الذي قسم عليهم الميراث كالأولاد المباشرين بلا واسطة، بناء على أن ولد الولد ولد حقيقة، هكذا بنا. قال بعد أن ثبتنا أن ولد الولد ولد حقيقة، فحينئذ هذا كلامكم أيها المشهور بأنكم تورثون أولاد الأولاد حصة من يتقربون به، فتعطون لأولاد البنت ثلثا ولبنات الولد ثلثين، قال هذا مخالف للشريعة. ذول المفروض أولاد الأولاد نصعدهم نخليهم كأنه أولاد مباشرين، ونعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الذي تفعلون ليس صحيحا. تقولون أولاد البنت نعطيهم ثلثا لأن حصة واسطتهم البنت هي الثلث، وبنات الولد نعطيهن ثلثين لأن حصة أبيهن وهو ولد ذكر. لا، هذا ليس صحيح. هكذا بنى سيد المرتضى على هذا، قال ما دام هم أولاد حقيقة فلازم نعاملهم كالأولاد المباشر، نحطهم في صف واحد ونعطي للذكر مثل حظ الأنثى. فخلينا نحرر إذن هذا المطلب، هل ولد الولد ما دام يفرعون عليه، بينما ذهب الأكثر كما نعلم هذا المرتكز في أذهانكم جميعا إلى إعطائهم حصة من يتقربون به. وإذن عندنا هنا بناء ومبنى، البناء والتفريع ليس هذا محل الكلام، هذا نجعله فرعا، أنه هل أولاد الأولاد يرثون بلحاظ من يتقربون به أم يرثون وكأنهم أولاد مباشرون. هذا البناء، هذا البناء أو التفريع هذا فرع مستقل. كلامنا في المبنى هنا، هل أن ولد الولد ولد حقيقة أم لا؟ وسيأتي الكلام في صحة هذا البناء أي التفريع اللي قال به سيد مرتضى، ومحل كلامنا هنا في المبنى أي هذا العنوان الذي طرحنا. وفي المسألة قولان، القول الأول إن ولد الولد ولد حقيقة، واختاره السيد المرتضى في رسائله واستدل عليه مفصلا في هذه الرسائل، وأيده بقوة ابن إدريس وحكاه في السرائر طبعا، وحكاه عن الحسن بن أبي عقيل العماني لكنه بعض المصادر كالمحقق النراقي في المستند وصاحب الجواهر نسب إلى ابن إدريس والسيد المرتضى، حكوا عنهم الإجماع على هذه الحقيقة، على أن السيد المرتضى وابن إدريس يقولون أن الإجماع قائم على أن ولد الولد ولد حقيقة. هذا في مستند الشيعة مجلد 9/1195. وصاحب الجواهر أيضا قال، خلينا نقول قوله في الجواهر 39/118، قال بناء على أن ولد الولد ولد حقيقة كما عن الأكثر، نسبه إلى الأكثر هذا القول، بل عن ابن إدريس الإجماع عليه، إذن نسب إلى ابن إدريس أنه يقول بأن الإجماع على هذا. يقول بل على ابن إدريس الإجماع عليه، بل وعلى القول بالمجازية فإنه أي صدق الولد على ولد الولد. طبعا مراد هنا قطعا إلى آخر اللي هو مرتبط، لأن قلنا أنها متداخلة. إحنا ترى نستل يعني من هذا نستل الكلمات، هذا ما مبحوث طبعا، فتشوفها هي كلمات جاية في ضمن بحوث أخرى، فمن الصعب طبعا أن أستل فقط ما يتعلق بالمطلب، لازم يتداخل معه شيء آخر. فهذا إذن صاحب الجواهر والمحقق النراقي في المستند يحكيان الإجماع عن السيد المرتضى وابن إدريس في أن ولد الولد ولد حقيقة، لكن أقول هذه النسبة ليست دقيقة بحسب الاستقراء. والذي حكاه السيد وابن إدريس الإجماع على الحكم، أي اقتسام أولاد الأولاد نصيبهم بالتفاضل، فضم إليها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ليظهر منها أنهم أولاد حقيقة. ودائما ننصح طبعا عند المصادر موجودة يرجع المصادر الأصلية، سنقرأ إن شاء الله، نحن نحتاج أن نقل كلام ابن إدريس. ابن إدريس ماذا؟ أي إجماع النقل؟ نقل الإجماع على أن أولاد الأولاد يقتسمون ميراثهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، مقابل ماذا؟ هذا هم كن فرع إن شاء الله نحرر إذا الله تعالى من علينا ووفقنا. يوجد من يقول ولو قول شاذ نادر، هذا سيأتي في وقته، على أن أولاد الذكر، أولاد الأولاد كلامنا مسألتنا، فأولاد الذكر يتقاسمون بالتفاضل لأنهم ينتسبون إلى الميت بذكر، بينما أولاد البنت يقتسمون بالسوية لأن واسطتهم أنثى. هذا نسب إلى ابن البراز وربما وافقه غيره، أولا هذا فرع هم كنا حلرا نشوف شنو الدليل عليه. فالآن من الآن تصير عندنا فروع وإحنا بعدنا البحث ما داخلين به. فإذا هذا الذي قال سيد المرتضى، قال يوجد إجماع على أن أولاد الأولاد يرثون بالتفاضل سواء كانوا يرتبطون بذكر أو أنثى. قال فإذا ضممنا لها الآية الشريفة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد علمنا أن من الآثار المترتبة على صدق الولدية أنهم يقتسمون بالتفاضل، وأولاد الأولاد يقتسمون بالتفاضل، فإذن هم أولاد حقيقة. فالإجماع ليس على كون أولاد الأولاد أولادا حقيقة، الإجماع على أنهم يتقاسمون بالتفاضل. زين، وليتقاسمون بالتفاضل هم الأولاد لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإذن أولاد الأولاد أولاد حقيقة، ليس الإجماع على يعني خل نكون دقيقين. إذن حتى لا يأتي كذب، واي بعدين راح من يحكى الإجماع يصبح دليلا بعدين، والله جاب لك الإجماع قائم على هذا. لا، الإجماع هو هذا، واضحة؟ إذن تفصيل هسه هذا شو سمين ضيفنا في الإجماع، نسميه إجماع اجتهادي مثلا غير الإجماع المحصل والمنقول. يعني هذا هو إجماعات السيد مرتضى، ترى هكذا يعني إجماع المستنبط من يمه، هو مو يقول أنتم مجمعون على أن أولاد الأولاد يأخذون بالتفاضل، هاي مجمعون عليه. ومن هم الذين يأخذون بالتفاضل؟ الأولاد. فإذا يعجبكم ما يعجبكم أنتم مجمعون على أن أولاد الأولاد أولاد، هذا لازم كلامكم، هذا لازم كلامكم. فإذا فرض عليهم إجماعا مستنبطا، هذا الذي هو الآن ده يحصل، هم ما مجمعون الناس، بل يمكن يأتي اعتراف منهم على عكس ذلك. بس هذا الذي نحن نرى أساس شو يسمي إجماع اجتهادي، إجماع المستنبط، ما أدري شو يسمي، بس هو هذا منشأه. ولم يحكي أبدا سيد المرتضى وابن إدريس، لذلك نعلق على نفسه. إذا قلنا فهو إجماع سمي اجتهادي مستنبط لا محصل ولا منقول، هذا هو صورة الإجماع في كلام السيد المرتضى وابن إدريس، ولا ملازمة، هذا كلام السيد المرتضى وابن إدريس، ولا ملازمة بين الإجماع على اقتسام أولاد الابن نصيبهم بالكيفية المذكورة وكون ابن الابن ابنا حقيقة. ما وجه الملازمة؟ وقد يقولون أنهم يستحقون بالتفاضل لكنهم ليسوا أولاد حقيقة، ما الملازمة بينهم؟ لأن من رد على السيد مرتضى بن إدريس، لأن من نفى هذه الحقيقة أن أولاد الأولاد أولاد قال بالحكم المذكور أيضا قال نوزع عليهم بالتفاضل لكن للدليل الخاص، ما المانع؟ هم ليسوا أولادا حقيقة لكن يأخذون بالتفاضل للدليل الخاص. ما هذا الإجماع الذي فرضته علينا وقلت ما دام تقولون كذا إذن تقول له؟ نحن نقول أنهم يقتسمون بالتفاضل لكنهم ليسوا أولادا حقيقة، إنما اقتسموا بالتفاضل للدليل الخاص. أين هذا الإجماع؟ لكن للدليل الخاص على كيفية الاقتسام أو على صدق الولد على ولد الولد في هذا المورد خاصة، وقد مو للدليل الخاص. قد نوافقك أيها السيد المرتضى بأن في خصوص هذا المورد من الميراث استعمل لفظ الولد في ولد الولد، فهذا لا يدل على أنه يطلق عليه حقيقة، وإنما في خصوص ممكن هكذا، ممكن يقول المجمعون هكذا، فليش تحملنا ما لم نقله؟ نحن حتى لو قلنا أن ولد الولد ولد لكن في هذا المورد فقط تترتب الأحكام وليس مطلقا كما تريد أن تثبت أنت، تريد أن تثبت أن ولد الولد ولد حقيقة مطلقا. فإذن يمكن أن يكون للدليل الخاص على كيفية الاقتسام أو على صدق الولد على ولد الولد في هذا المورد خاصة فترتب الحكم، ولو على نحو المجاز المشهور أو الاستعمال، والمدعى عند السيد المرتضى وابن إدريس صدقه حقيقة أي مطلقا في كل الموارد. هذا لا تحملنا هذا الكلام. ثم قال ابن إدريس قدس سره بعد أن نقل استدلال السيد المرتضى، واستدلال السيد المرتضى طويل عدة صفحات، لكن قلنا بعضه يخص البناء أي الفرع أي الحكم، وبعضه يخص المبنى، فنحن نحاول أن نفرز من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وإلا هو الرجل يتحدث عن ذلك المطلب، بس إحنا نريد أن نستخلص ما نحتاجه هنا ذلك الكلام في فرع خاص. فابن إدريس متحمس لنصرة السيد المرتضى في هذا المجال، يقول كلام سيد المرتضى قلنا عدة صفحات لا تصل إلى 10، نقلها ابن إدريس فيه السرائر مجلد الثالث 255 أو من 245 إلى 255، ونقلها أيضا العلامة في مختلف الشيعة الجزء التاسع من صفحة 28 إلى صفحة 36. وكان متحمس ابن إدريس، قال تعليقا على كلام سيد المرتضى اللي بعدنا لسه ما شفنا شنو، وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به وأعمل عليه، لأن العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب. أيها الآخرون الذين لا تقولون بأن ولد الولد ولد، هذا عدول عن الكتاب إلى غيره، لأن العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والإجماع حاصل. هاي يمكن الفقرة التي جعلتهم ينسبون الإجماع على ابن إدريس والمرتضى. شوف قال: والإجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقتان. كيف تقول لا ليس صحيحا نسبة الإجماع على ابن إدريس؟ أنا أنتظر بقية كلام. يقول: والإجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة على ما دللنا عليه في غير موضع، ولا يعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار إلا بأدلة مثلها موجبة للعلم. كيف تقولون أن ولد الولد ليس ولدا حقيقة وأمام هذه الأدلة من الكتاب والسنة؟ هذا عدول من العلم إلى غير العلم، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد في هذا الباب لأنها لا توجب علما ولا عملا ولا إلى كثرة القائلين به. يقول رغم أن الأكثر قائلون بالقول الآخر، إلا أنه هاي ما تخوفنا، ولا إلى كثرة القائلين به والمودعيه كتبهم وتصنيفاتهم، لأنه ينلتزم قواعد اللغة العربية، والمودعيه كتبهم وتصنيفاتهم. مو صحيح؟ كتبهم مفعول به لاسم الفاعل، وتصنيفاتهم هم كذلك معطوف، بس بما أنه جمع مؤنث فتكون علامة الكسرة. إن شاء الله هكذا يكون إلقائنا متابعة به اللغة العربية وقواعدها. الحمد لله. والمودعيه كتبهم وتصنيفاتهم، لأن الكثرة لا دليل معها، وإذا كثيرون يقولون بذلك شن قيمتها. ثم قال قدس سره: وإلى ما اختاره السيد واخترناه من صدق الولد حقيقة على ولد الولد، ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتابه كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام، وهذا الرجل من جلة فقهاء أصحابنا ومتكلميهم، وكتابه كتاب معتمد قد ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين وأثنى عليه، وكان شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل ابن أبي عقيل. فلنريد أن نعلق، هل إذن ديك الكلمة فعلا يريد بها الإجماع هنا؟ لا. أقول لاحظ ذيل كلامه هذا قبل أن يذكر عن ابن أبي عقيل، ففيه تصريح إلى مخالفة الأكثر. ما يقول ما يخوفنا مخالفة الأكثر، ولذا تشبث في الجزء الثاني من الكلام بنصرة ابن أبي عقيل وكيل الثناء عليه. وهكذا ابن أبي عقيل يريد يعيد موقفه، شاف لا ناصر له ولا معين. ولو كان يدعي الإجماع كما نسب إليه لما احتاج إلى ذلك، لما احتاج إلى أن ينتصر بابن أبي عقيل. كل الإجماع وياه، ثم هل كيل الثناء يوحي إلى أنه نفسيا يحتاج أن من ينصره بقوة في موقفه؟ فتشوف يكيل الثناء على شنو هو هذا؟ احنا الان بصدد بحث رجالي حتى تقول هذا الكلام عن ابن ابي عقيل؟ تقرا نفسيته ابن ادريس. سنريد ناصر قوي على هذا القول. فلو كان مدعيا للاجماع لما احتاج الى هذه المحاوله، ولو كان يدعي الاجماع لما احتاج الى ذلك. اما قوله قدس سره والاجماع حاصل، هاي الفقرة اللي قلنا يمكن هي هاي، فبلحاظ تنزيل ولد الولد منزلة الولد في الاستحقاق كما قربنا، وهي لا يلزم منها كونه حقيقة. ثم الكلام إن شاء الله في الاستدلال لهذا القول الأول، وهو ما هي الأدلة على كون ولد الولد ولدا، من كلام سيدنا مرتضى وغيره إن شاء الله تعالى. والدرس 5:15 بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.